السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم 16.
الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من جديد نلتقي وياكم مستمعين في حلقة جديدة وملف جديد. الله يسلمنا وياكم، وياكم العقيد راشد عبد الرحمن بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي، وفي ملفنا اليوم بنناقش إحدى القضايا الأسرية واللي بنخص فيها العنف الأسري، وبشكل خاص نحن اليوم لازم نميز العنف الأسري لا يقصد فيه اللي هو واجب الأب من خلال التربية والإشراف على الأبناء، وهي تعتبر طبعا من عاداتنا وتقاليدنا في تربية أبنائنا، ولكن موضوعنا اللي بنناقشه وبنركز عليه هو الموضوع العنف على الأبناء والذي يترتب عليه آثار سلبية كبيرة، قد تكون جسمانية وقد تكون نفسية، والمتضرر في النهاية اللي هم أبنائنا لأنهم هم الحلقة الأضعف ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه في مواجهة الأب، ويوم يكبر تسحب هذه الأمور إلى ارتكاب العديد من الجرائم خلال طبعا ما كان يشوفه في أسرته. وفي برنامجنا الله يسلمنا وياكم بنخص رمستنا عن العنف على الأبناء وشو الأسباب اللي تؤدي إلى هذا العنف وأنواع هذا العنف وشو يصدر منه ونتائجه اللي تترتب على هذا العنف، ومتى يتحول هذا العنف إلى قضية جنائية يحاسب عليها الشخص اللي قام بارتكابها. وضيفنا في حلقة اليوم في برنامج الله يسلمنا وياكم العميد عبد الحليم محمد الهاشمي، نائب مدير مركز القصيص. نرحب فيك سعادة العميد.
يا حي الله الأخ راشد.
يا مرحبا وسهلا، حياك الله سعادة.
بداية طبعا أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة القناة على استضافتهم لي لإلقاء الضوء والتطرق لموضوع العنف الأسري، وإن شاء الله نحاول أن نتكلم بصورة وافية ونطرح بعض الملاحظات والتوصيات الخاصة بهذا الموضوع. موضوع العنف الأسري موضوع مهم جدا ويخص شريحة كبيرة في مجتمع دولة الإمارات. طبعا قبل ما نبدأ في موضوع العنف الأسري لابد يكون في هناك تعريف لمعنى العنف الأسري. طبعا العنف الأسري المقصود فيه أنه إلحاق الأذى بأحد أفراد الأسرة باستخدام القوة المادية أو المعنوية بطريقة غير مشروعة، ويكون في عدة صور، يعني يكون ضد، ممكن يكون هذا الشيء باتجاه الزوجة أو الزوج أو أحد الأبناء والعكس، وله عدة أشكال، قد يكون هذا العنف جسدي أو لفظي أو فكري أو اجتماعي. فبالتالي متى ما بدت المشاكل في الأسرة طبيعة الحال راح تكون لها تأثيرات سلبية على المجتمع بشكل عام، لأن أساسا الأسرة هي نواة أي مجتمع، وتفككه راح يؤدي إلى انتشار المشاكل والعادات السيئة بالنسبة لهذا الموضوع.
وسؤالنا هو الأساسي حين حسب ما وضحت حين سعادتك اللي هو موضوع الاعتداء.
نعم.
نبغي نعرف شو أنواع شو صور الاعتداءات اللي تحصل في الأسرة.
مثل ما وضحت لك أن الاعتداءات عبارة عن تكون قد يكون اعتداء جسدي من خلال اعتداء صريح، يقوم مثلا الأب الاعتداء على ابنه باستخدام مثلا يكون هناك في ضرب مبرح عن طريق اليد أو أي أداة، أو أن يكون في هناك اعتداء لفظي طريق توجيه ألفاظ غير مناسبة، أو يكون فكري أو اجتماعي. ممكن مثلا يكون الاعتداء من خلال قيام الأب مثلا بتهديد الأبن في حال ما إذا مثلا ارتكب أي سلوك راح مثلا يتخذ ضده مثلا إجراء مناسب أو إجراء مثلا رادع. فهذه تقريبا يعني صور الاعتداءات اللي ممكن تحصل من الأب تجاه ابنه.
سؤالنا كيف تميز بين الاعتداء اللي هو يتضمن الاعتداء الأساسي اللي هو الضرب وغيره وغيره وبين التربية، يعني شخص يعني عندك ولدك وفوضوي وغيره وغيره وحصل منك نوع من أنواع الاعتداء اللي هو يوصله يعني الهدف من التربية، فكيف تميز بين هالثنين؟
قبل ما أنا أجاوبك على هذا السؤال لابد نحن نذكر أسباب الأسباب اللي تؤدي إلى العنف الأسري، لأن هذا راح يكون يعني بداية مدخلنا إلى جوابك على هذا السؤال. طبعا العنف الأسري له عدة أسباب، أهم سبب فيه ضعف الوازع الديني والأخلاقي لدى رب الأسرة. متى ما غاب الوازع الديني هذا على طول راح يكون له اتجاه مباشر لحدوث هذا الاعتداء. أيضا غياب ثقافة الحوار والنقاش ما بين أفراد الأسرة، لابد يكون في هناك نوع من التفاهم ما بين أفراد الأسرة، بحيث أن يكون في هناك حوار ونقاش وتبادل فكر ووجهات النظر. أيضا من ضمن الأسباب أن يكون رب الأسرة نشأ في بيئة غير سوية، هذا أيضا له مردود سلبي على الموضوع. مسألة الجانب النفسي، قد يكون في هناك ضعف في شخصية رب الأسرة، قد يكون الشخص هذا في نقص في بعض الأمور، قد يكون مر بتجارب سابقة من خلال البيئة اللي هو نشأ فيها، وبالتالي هذا راح يكون له مردود أيضا بأنه يحاول أنه يتقمص شخصية مثلا والده، ويقوم به مثل ما تقول نوع من الانتقام، أنه يحاول يبرز هذا الشيء. أيضا في قد يكون في هناك عدم اتفاق أو مثلا تجانس ما بين الزوجين أيضا، وهي من الأشياء اللي نحن يعني نواجهها في مجتمعنا هني.
يعني سعادة العميد، يعني العنف الأسري ما يتعلق فقط بالأبناء
طبعاً،
ولكن هناك ممكن يكون على الزوجات
طبعا. طبعا بس أنت حين طبعا يعني موضوعك ركز فيه على العنف الحاصل من رب الأسرة على أبنائه، لكن هذا 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 مش معناته أن العنف يكون فقط مقتصر على الأبناء، ممكن يمتد هذا العنف إلى الزوجة وبقية يعني أفراد الأسرة.
تقصد أن في جانب قوي وفي جانب ضعيف.
نعم.
الجانب القوي اللي هو يتعلق في الأب
طبعا،
والجانب الضعيف يتعلق في الأبناء
والزوجة. والزوجة أيضا أيضا من الأسباب، يعني قد يكون في هناك بعض يعني الآباء للأسف يحاول أنه يبرز شخصيته أو رجولته من خلال العنف،
تصرفاته
يعني يحاول يبين في 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 بيته أنه رجل قوي، وهذا من خلال قيامه مثلا بتعنيف أفراد أسرته. وسبب أخير طبعا هو سبب يعني دائما حصل موجود هنا في مجتمعنا للأسف شديد، حالات الطلاق، حالات الطلاق ما بين
الزوجين
تؤدي
إلى العنف.
تؤدي خصوصا إذا 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 بقوا الأبناء في كنف الأب، وتزوج هذا الأب بزوجة ثانية، قد يكون له تأثير سلبي، قيام مثلا الأب تعنيف أفراد أسرته.
سعادة العميد، نبغي نوضح للمستمعين أنه ممكن يكون العنف من الأباء، الأباء نقصد فيهم الأب والأم، ممكن يكون العنف أيضا من قبل الأم على الأبناء.
هذه حالات يعني مثل ما تقول تكاد تكون يعني تحصى على أصابع اليد. احنا من خلال يعني تجاربنا وخبرتنا هذه في العمل في مراكز الشرطة، مجمل الحالات تكون من قبل
الأباء.
الأباء على الأبناء، وحتى من الأب يكون على الزوجة. حالات قليلة، هذه نادرة تكون استثنائية،
بس هي موجودة عندنا.
موجودة إذا كان إذا الأم يعني كانت مثلا هي اللي تقوم مثلا بتربية الأبناء، فبالتالي طبعا يعني طبيعة الظروف هي اللي تساهم في أنه تقوم مثلا بالاعتداء على ولدها في حال مثلا حدوث أي خلاف ما بينهم.
نحن نبغي نوضح أيضا أكثر للمستمعين اللي هو يعني قد يقولك الأب أنا يا أخي أنا ربي ولدي بهالطريقة وربي وبهالأسلوب، فشو توجه الأب أنت في هالحال؟ يعني أنت لازم الأب يميز بين العنف اللي هو العنف المؤذي والعنف اللي هو للتربية وغيره.
نعم طالما احنا لابد يعني نركز على شيء واحد، أن من حق الأب أن يقوم بتربية ابنه التربية اللي يشوفه مناسبة، لكن أهم حاجة لابد أنه يتقي الله في ولده أو في أبنائه، من خلال أنه يحسن في تربيتهم، يجتهد في تربيتهم التربية الصالحة. وأيضا جانب مهم عملية عدم الإساءة بالقول. البعض دائما تشوفه يعنف أبنائه من خلال رفع صوته، من خلال أن يقوم بتوجيه ألفاظ نابية، وهذه طبعا كلها بعيدة عن عاداتنا وقيمنا وديننا الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان هو الإنسان اللي دائما يعيب على الناس، وبدأ بهذا الشيء. فهذه من الأشياء اللي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نحن هني يعني الأب يركز أن يعني تعامله مع أبنائه في النهاية وهو يهدف إلى مصلحة ولده. فبالتالي أنت هني لابد يعني يوازن ما بين الأمور. أيضا نحن لابد نركز على شيء واحد، أن التربية هني تحتاج أيضا إلى نوع من الحزم، مش بس أن الواحد يكون خلاص، يعني يكون في نوع من الاتزان.
مستمعين الكرام، بنطلع فاصل وبرد لكم في برنامجنا الله يسلمنا وياكم. تريونا
الله يسلمنا وياكم.
القرآن هو كتاب الله والمعجزة في كل شيء من زمان أول للحين وإلين باكر. وحدة من مظاهر الإعجاز البلاغي هي بعض الكلمات اللي ما انذكرت في القرآن إلا ودية وحدة، ومن الجذر اللغوي مال الكلمة ما شيء إلا هي، ومن الكلمات كلمة أبقى في الآية 140 من سورة الصافات.
إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين.
وأبقى معناتها هرب وشرد وتباع.
ودية وهي ودية.
خليفة،
ها بشر وين وصلت؟
يلا بسم الله. هذا هو أذب.
عطني صحن الجيمات اللي هناك.
ناولني التمر أبوي دوكا فالك. طيب
ها تبغى الفريز؟ أنا بحط لك شوي.
خليفة جرب لي أبوي، جرب لي صحن الجيمات.
الله يعينكم على صيامه وقيامه.
شباب تبون قهوة؟
زين
زين زين.
سمعت ان راشد بنى بيته في الخوانيت؟
ما شاء الله يستاهل راشد، الله يبارك له.
الحين تلاقيت ويا راشد يا عندي ميانسين والله.
مرحبا خليفة.
ما شاء الله عليه خلصوا بسرعة.
أهلا وسهلا.
إيه ما شاء الله
والله. زين زين. إن شاء الله فالك طيب.
الله يبارك.
داتر.
الحين أظن تو الأسبوع اللي طاف.
ما شاء الله الله يبارك.
يلا شباب أنا بترخص.
وين يا؟
وين ما سولفنا يا ريال.
والله ودي أتم وياكم. لكن انا وراي درب السلع ويوم العيال.
وين بصير سلع ولا سلع؟
شو فيكم هي سلع؟
انزين بتخبرك، يقولون راس الخيمه ولا راس خيمه؟
اكيد راس خيمه.
معقوله هذا ولد البلاد ما يعرف اسامي المكانات؟
استراني يا ريال.
شو فيكم انا متاكد من اللي اقوله.
انزين ما عليه، لا تقول لي ولا اقول لك. اتصل بخدمه فالك طيب بمركز حمدان بن محمد الاحياء التراث وهم بيعطونك الجواب.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراث.
وانتو بعد لو تحبون تعرفون المعلومات الصحيحة بتراث الدولة ومفردات اللهجة المحلية وأصولها، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بيقدم لكم خدمة فالك طيب. اتصلوا على 800-222-222 وفالكم طيب.
الأولى 107.4.
السلام عليكم، وين الولد؟
الله يسلمنا وياكم، ويا العقيد راشد بن ضبوي.
ردينا لكم مرة ثانية، وياكم العقيد راشد عبد الرحمن بن ضبوي من القيادة العامة لشرطة دبي، ويانا أيضا الضيف العميد عبد الحليم محمد الهاشمي نائب مدير مركز القصيص. نرحب فيك سعادة العميد، ونكمل موضوعنا اللي هو موضوع العنف الأسري.
حياك الله أخوي راشد.
طبعا بداية أنا بغيت أسألك، هل هناك في قانون يحمي ضد هذا العنف الأسري؟
نعم طال عمرك. نحن في سنة 2012 حصلت عنا واقعة جريمة قتل شنيعة للأسف. قام رجل قتل بنته بعد تعذيبها بمشاركة عشيقته. هذا الموضوع طبعا كانت قضية رأي عام أخذت صدى واسع في مجتمع دولة الإمارات بموجب هذا الموضوع،
اللي هو وديمة.
نعم. اللي هي وديمة الله يرحمها.
نعم.
فتوجيهات من القيادة العليا تم تكليف الجهات التشريعية بسن قانون. القانون هذا صدر في سنة 2016، كان قانون اتحادي رقم 3، قانون حماية الطفل، وسمي أيضا وديمة، حاليا معروف قانون وديمة اللي هو قانون حماية الطفل. القانون هذا طبعا هدف إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال من خلال الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والتمتع بحياة آمنة، حقه في كل مظاهر الاستغلال وسوء المعاملة، أن يكون في هناك تنشئة لهذا الطفل على التمسك بعقيدة الإسلامية والاعتزاز بهوية الوطنية، أيضا حماية المصالح الفطرة للطفل، توعيته بحقوقه والتزاماته وواجباته، أيضا من خلال تنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وخاصة احترام الوالدين. نشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن، استخدام الوسائل المناسبة، إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقا لسنه ودرجة نضجه. كل هذه الأمور شملها قانون وديمة، وكان هذا يعني مثل ما تقول مثل الدستور اللي تكفل به حماية الطفل في مجتمع دولة الإمارات، وأيضا حط عقوبات من خلال قيام مثلا أي شخص بمخالفة بنود هذا القانون راح يكون في هناك يعني عقوبة تصدر ضده من خلال السلطة القضائية.
يعني سعادة العميد تم تحديد العقوبات وتم تحديد القانون.
نعم.
وجميع الإجراءات التنفيذية المطلوبة تم اتخاذها من خلال هذا القانون.
نعم طبعا.
نبغى نعرف الجهات اللي مثلا استوت عندنا حالة عنف أسري.
نعم.
اعتداء أو غيره وغيره، من الجهات اللي تتخذ الإجراءات هاي، وشو دوركم كشرطة وكيف تحلون هاي المشكلة؟
نحن طال عمرك معروف أني في دولة الإمارات أن نحن خط الدفاع الأول أو الجهة الأولى اللي تتلقى الشكاوي،
البلاغ.
نعم. البلاغ مركز الشرطة الجهة اللي تتلقى البلاغ، سواء كان هذا البلاغ متعلق بعنف أسري أو أي بلاغ آخر. فنحن البلاغين على هيئة مثلا إن كان البلاغ يانا مثلا من قبل والدة الشخص المتعرض للاعتداء، نعم، أو مثلا راجعنا مثلا صاحب العلاقة شخصيا. احنا طبعا بلاغات الأسرة عندنا تعليمات من القيادة العامة لشرطة دبي اللي هي أساسا هدفها الأساسي الحفاظ على كيان الأسرة.
كيان الأسرة.
إيه نعم. احنا مش هدفنا ان نتخذ إجراءات سريعة ونحين الأشخاص مثلا للسلطة القضائية، لا، نتلقى البلاغ
خاصة في وضعنا كأسرة إماراتية.
أسرة إماراتية، مجتمع إماراتي. نحن هدفنا مثل ما قلت لك يعني نحافظ على الأسرة هذه، فنتأكد طبعا كإجراءات مبدئية من خلال جمع الاستدلال إذا كان الشخص فعلا، لأن نحن يعني واجهتنا أيضا حالات وجدنا أن هناك في ادعاءات غير صحيحة في عملية الاعتداء، أن يكون في هناك مثلا مشكلة تحاول هني مثلا في خصوصا في حالات الطلاق، تحاول مثلا الأم أن هي تدفع مثلا ابنها أن يدعي أن تعرض مثلا لاعتداء أو لأي تحرش من هذا القبيل. فنتأكد طبعا، نتأكد إحنا كجهة يعني شرطية أن فعلا هذا الشخص تعرض للاعتداء من خلال إرسالة له المستشفى توقيع مثلا الكشف الطبي عليه بموجب تقرير طبي. بعدها طبعا نستدعي، نحاول نحن نستدعي مثلا الأب ونتأكد من ظروف الاعتداء، هل فعلا وقع اعتداء ولا ما وقع اعتداء. في كل الحالات طبعا نحن في حال ما بعد ما نتخذ الإجراءات الأولية من تدوين أقوال أطراف العلاقة، وأيضا لابد أن نحن ننبه إلى شيء آخر، أن نحن بتوجيهات من معالي الفريق عبد الخليفة المري القائد عام شرطة دبي أن أوجد مكاتب للتحقيق مع الأطفال. هذه المكاتب طبعا نحن في حال ما نكون في هناك أطفال أعمارهم صغيرة نحاول أن نحن تحقيق يتم معهم خارج مباني مراكز الشرطة. نعم، تم استحداث مكاتب في بعض المراكز التجارية وفي المكتبات العامة
عشان ما يحسون
بالإجراءات
الأمنية.
الإجراءات الأمنية والتحقيق يتم معهم من قبل ناس متخصصين في التعامل مع الأطفال. هذا فيما يتعلق بالنسبة للأطفال. فيما إذا كان الشخص مثلا شاب وتعرض للاعتداء، طبعا تم اتخاذ الإجراءات داخل مركز الشرطة. فبعد ما ناخذ الإجراءات الأولية نحاول قدر الإمكان أن نصلح ما بين الأطراف. إذا نجحنا في هذا السعي خير وبركة. في حال ما إذا شفنا في هناك إصرار، أيضا في اتفاق بيننا وبين نيابة الأسرة والأحداث أن نقوم بحالة مثلا ملف الشكوى إلى النيابة، والنيابة أيضا نحاول يعني تسعى جاهدا لأنهم يعني دورهم مكمل لدور الشرطة، يحاولون أيضا يعملون محضر الصلح. في حال ما إذا الجهود ما نجحت مع الأطراف طبيعي يتم حالتهم إلى المحكمة المختصة.
أنا بغيت أستوضح نقطة مهمة.
نعم.
يعني اليوم لازم في فرق بين الاعتداء المتكرر والاعتداء لأول مرة، فهذا أنتم تنظروا له طبعا.
طبعا 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 نحن في مراكز الشرطة يعني في حال ما يكون في هناك اعتداء أو أي مثلا حادثة تقع في المرة الأولى نكتفي بإجراءات التعهد العادية، أننا نأخذ تعهد مثلا على الشخص اللي قام بالاعتداء في مقابل طبعا حصول تنازل من الطرف المعتدى عليه. لكن في حالة تكرار لا.
في عندك قصة في هذا الموضوع؟
إيه نعم، أنا عندي قصة
اللي هو الضربة الأولى يعني.
إيه نعم، لا مش الضربة الأولى، أنا عندي قصة. رب أسرة طبعا إماراتي، عمله كان دائما تعنيف أفراد أسرته، عياله وزوجته، ودائما دائما يقوم بتعنيفهم. هذا الموضوع كان في 2016، كنت أنا في مركز شرطة البرشة. طبعا الزوجة هذه يعني إنسانة فاضلة وأبت أنها تبلغ مركز الشرطة حفاظا على كيان أسرته.
كيان الأسرة.
إيه نعم. وصلنا نحن البلاغ من خلال جيرانهم.
الجيران اللي وصلوا.
الجيران بلغوا جهة معينة وهم وصلوا البلاغ إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي. فجتنا مثل ما تقول ملاحظة من الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن عندهم معلومات أن في مثلا إنسانة ساكنة في المنطقة الفلانية وهي دائما تتعرض للتعنيف والاعتداء، الزوج دائما يقوم بالاعتداء على أبنائه وتعنيفه وهذا. طبعا أنا بدوري أرسلت عنصر نسائي لمقابلة الزوجة هذه، وفعلا راحت للبيت وقلنا لها حتى قلنا لها أن هل عندك إمكانية أنت تبين تبلغين تبين تتخذين أي إجراء بالنسبة لهذا الموضوع. ترددت في البداية، لكن مع استمرار الزوج هذا في سلوكه هذا السيء
شافت ما في حل،
ما في حل راجعت المركز وبدينا احنا طبعا باشرنا اجراءاتنا. وللاسف الشديد ان انا اتكلم عن 2016 وحاليا نحن في 2020، انا لازلت متواصل مع هذه الاسره ولازل هذا الشخص متماطي في سلوكه. جبناهم المركز وحاولنا ان نحل الموضوع باي طريقه. طبعا الزوجه رفضت انها تحيل الموضوع الى النيابة العامة. قالت لا أنا بتحمل. أي خافت. أنا بتحمل ما في مشكلة. إحنا كإجراءات خذنا إجراءاتنا الأولية لكن للأسف الشديد يعني ما زال هذا الشخص كمل لحين 4 سنين متمادي في هذا الشيء. الشخص هذا يعاني للأسف الشديد من حالة نفسية لا أكثر ولا أقل. يعني لما تيب المركز ينكر مستحيل. لا أنا لا 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 أعنف عيالي ولا أضربهم ولا أعتدي على زوجتي وهذا. بالعكس لما أنت تحقق مع الأولاد على انفراد
فيه
عنف في تعنيف وكل شيء. وللأسف أنه يعني يداوم في جهة حكومية مسؤولة عن الأمور هذه.
تكلمنا عن موضوع استغلال الأبناء من قبل الأباء في حالة مثلا حالات الطلاق. يعني الأب الأم أو الطفل اللي موجود في كنف الطرف الثاني دائما مثلا مثلا تقول يشتغلون على أساس لا بلغ نقول كذا قول كذا. فشو نعم. رأيك في هذا الموضوع يعني؟
نعم احنا طبعا من خلال بعض الوقائع والبلاغات
نبغي عليها مثال بعد ساعات
عندنا مثال. بس عندنا مثال طبعا في موضوع تحرش جنسي مش عنف. أو أيضا ترى من يعني احنا لما نتكلم عن موضوع التعنيف من ضمنها يعتبر حتى يعني التحرشات الجنسية أيضا تدخل في ضمن نفس النطاق هذا.
نفس النطاق. أيه. بس احنا طبعا خاصين موضوعنا في هذا الاعتداءات في مسألة الاعتداء.
نعم.
يعني مثل ما قلت التوك من ساعة أن يعني الأب ضرب الولد وفي طلاق بين الأم والأب في انفصال وغيره. فتصير الأم تقول حق الولد زيد الموضوع نكبر الموضوع. هو كان ممكن الأب بطريقة يعني تربوية أو غيره ضرب الولد. فهاي نحن رسالة بعد لازم نوصلها للمستمعين أن يعني ما يتم استغلال الأبناء على الآباء. يعني فيما بين الأب يعني إذا في خلافات بين الآباء فيما بينهم ما يستوي أنك تزيد مثل ما يقول النار نار.
نعم.
يعني تزيد الموضوع زيادة. فهاي بغينا وجهة نظر يعني نوصلها للمستمعين.
أنا بدوري طبعا أحاول يعني أوصل رسالة لكل رب أسرة. وأقصد برب الأسرة هني الطرفين طبعا الأب والأم. في حالات يعني حدوث مثلا انفصال ما بين الطرفين أن هذه مش معناته
لا يربطونه في الله.
أي طبعا يعني الله سبحانه وتعالى شو قال؟ لا تنسوا الفضل بينكم. يعني العلاقة الزوجية العلاقة مقدسة ما بين الطرفين. انتهت العلاقة لابد أن الطرفين أيضا يفكرون في مصلحة الأبناء. مش تستقل هذه العملية في أن كل واحد يحقق يعني أهدافه الشخصية. هني نحن مشكلتنا بعض الآباء يحاول أن عملية الحضانة
يستغلها
يحاول مثلا أن يكلم وده أنه والله لا سير اشتكي مركز الشرطة وبلغ أن تعرف بالضار من أمك وهي تسوي بكذا وكذا وكذا وكذا. فبالتالي لا نحن نحاول أن يعني من خلال منبركم هذا نوصل رسالة أن لابد الآباء والأمهات يفكرون في مصلحة الأبناء.
هل تردكم شكاوي من جهات أخرى مثل الصحة مثلا يعني هل في تعاون بينكم بين هيئة الصحة في حالة مثلا إذا طفل راجع المستشفى وفي إصابات في ضربات هل يتواصلون إياكم؟
نعم طال عمرك نحن عندنا في جميع المستشفيات الحكومية عندنا مكتب شرطة في حال ما إذا أي شخص راجع وتبين فيه هناك إصابة طبعا الطبيب بكل سهولة بإمكانه يعني يتأكد أنه أو يبين لنا أن هذه الإصابة نتيجة اعتداء أو مثلا سقوط تكون إصابة عرضية. في حال ما تبين أن الاعتداء الإصابة هذه نتيجة اعتداء فورا مكتب الشرطة اللي موجود في المستشفى يتم التواصل مع مركز الشرطة المختص ويتم التحقق من الموضوع.
فاصل وبرد وياكم في برنامجنا. الله يسلمنا وياكم.
الله يسلمنا وياكم.
باجي عن وقت الفطور أقل عن 3 ساعات.
رمضان في البلاد.
احمد الله واشكره على النعم لأن الحمد يمنعها من الزوال. اتذكر قوله سبحانه وتعالى:
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
احمد الله على هذه النعمة نعمة السمع والبصر لأن غيركم ما يملكون هذه النعمة. احمدوا الله.
عشر ربيات
واليوم اللي بيصوم فيه فرحيه شيء مو شيء
صدق.
خليفه
ها بشير وين وصلت؟
يلا بسم الله. هذا هو الذب.
عطني صحن الجيمات اللي هناك.
ناولني انت مر ابوي دوكا فالك. طيب
ها تبغى الريز؟ انا بحط لك شويه.
خليفه جرب لي ابوي جرب لي.
الله يعينكم على صيامه وقيامه.
الحمد لله شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة شهر العتق من النار شهر الفوز بالدرجات العالية عند الله تعالى. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بنبدأ بقصة تدل على النعمة الكبيرة في شهر رمضان، نبغى نزداد إيمان نزداد تقوى لله تعالى بصيامنا بقيامنا لله تعالى. نرمس عن هذا الموضوع المهم عن أحوال الناس في شهر رمضان. اليوم بنتكلم عن أهم الأحكام في الصيام والسنن المستحبات، وما بأصدمكم صراحة بهذا الجواب، لكن اللي يقرأ في شهر رمضان ختمة ولا ختمتين بالنظر إلى حال الأوليين رضي الله عنهم ترى هذا مقصر في شهر رمضان. إن شاء الله بإذن الله بتكون أعمالنا مقبولة عند الله، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين.
الصيام مدرسة يكتسب منها الصايم الأخلاق الفاضلة ويزرع على الأعمال الخيرة. تابعوا برنامج لبدهم يرتدون ويمطوعنا خالد إسماعيل الساعة 2 وقت العطنة طول شهر رمضان المبارك.
هزرك العلاقات الدولية السياسية بتتغير عقب الأزمة؟
كم كثر دولتنا مستعدة؟
متى بيفكونا من هذا البلاء ويسووا له دواء؟
حد يعرف ايش قايله روما تصدق او زكي بالتطبيق؟
عندك الخبر متى برد شراد قبل؟
هزرك متى بيفكونا من هذا البلاء ويسووا له دواء؟
الخبر عندي على كل تساؤلاتكم واستفساراتكم حول كل جديد. تابعوني طول شهر رمضان المبارك من الساعة 2 لين الساعة 4 العصر من الأحد لين الخميس، والخبر عندي.
إماراتية تراثية وطنية.
السلام عليكم، وين الولد؟
غرفة رقم
26. الله يسلمنا وياكم ويا العقيد راشد بن ضبوي.
ردينا لكم مستمعينا الأعزاء وياكم العقيد راشد عبد الرحمن بن ضبوي في برنامجكم الله يسلمنا وياكم، ويانا ضيفنا العميد عبد الحليم محمد الهاشمي نائب مدير مركز شرطة القصيص. نرحب بك سعادة العميد.
حياك الله يا أخي.
سعادة العميد، أنا طبعا من واقع العمل في العمل الجنائي اكتشفنا أني في العديد من الحالات اللي صارت في الأسرة، على سبيل المثال قضية من القضايا أنه أب كان ينصح ابنه مرة ومرتين وثلاث وأربع، ولكن لما كان ما يعني يعصي الأمر في بعض الأمور، تعرف أنت الأطفال بعض الحين يحب يلعب ويطلع ويسي ورد، فما كان يعني يلتزم في كلام الأب. فبالصدفة أن الأب في يوم من الأيام شاف أن الولد قام يكرر نفس الخطأ، فدخل بطريقة قوية وبعنف قوي، فضرب الولد بطريقة عشوائية، ضرب على يديه وكذا، فأصبح عنده خلل في أعصاب الإيد، فتم نقله للمستشفى وحصلت مشكلة في أعصاب إيدي، يعني ما قام الولد يحرك إيديه. فشو رأيك في هذا النوع من أنواع العنف؟
طبعا نحن هذا يدفعنا إلى عملية التربية، يكون في هناك نوع من التكافؤ ما بين الفعل وما بين العقاب أو الجزاء. في النهاية لابد نحن يعني كل رب أسرة يعرف أن الطفل في طاقة، الطاقة هذه يحاول يفرغها سواء كان في اللعب أو مثلا إحداث أي سلوك داخل البيت. بعض الآباء للأسف الشديد ما يعجبهم هذا الشيء. أنا رسالتي اللي حاول يعني أوجهها هني للأباء أن قدر الإمكان الواحد يراعي ما هناك ما بين الضرب التأديبي والمبرح.
مينة.
أنت هني يعني حتى عملية الأداة اللي تستخدمها مثل ما تفضلت، يعني الشخص هذا لما ضرب ولده كي ضربه مثلا بأداة، الضربة هذه تسببت في إحداث عاهة مستديمة
لي.
طيب في النهاية هذه يعني الأب هني أكيد يعني ندم على الفعل اللي سواه، فلا بد الواحد يفكر مليون مرة قبل ما أنه يتخذ أي قرار، أن في النهاية ترى هذا ابنك وممكن يصدر منه أي تصرف.
زي سعادة العميد، من الجهة القانونية شو هل ما مدى محاسبة الأب في هذا الموضوع؟
احنا طبعا كجهة شرطية عملنا جمع، يعني دورنا في جمع الاستدلال لأكثر ولا أقل،
ويتم تحويل النيابة،
نحول الموضوع إلى النيابة، نيابة الأسرة. النيابة هي اللي لها السلطة في حفظ هذا الموضوع أو أنها إحالة للمحكمة المختصة. نعم.
زين سعادة العميد، بعد في قضية ثانية حصلت في من واقع العمل الجنائي، أنه أب اعتدى على ابنه في ظروف بسيطة، يعني ما مثل ما تقول سووا، كان يسوون حشرة في البيت وكذا وكذا، والأب داش معصب وضرب ولده، فيت الضربة على يعني ما حاسب على المكان اللي مفروض يضربه، فضربه على راسه فأغمى على الولد وتم في حالة إغماء فترة معينة. فشو شو رأيك في هاي القضية؟
نفس الجواب اللي أعطيته قبل شوي، أن لابد الواحد يراعي في عملية
التأديب
وحتى الأماكن، اختيار الأماكن.
نعم.
يعني أنت ممكن تختار يعني الضرب يكون مثلا على مؤخرة مثلا جسم الولد
في أماكن يعني ممكن يعني ما تترتب نتيجة.
نعم، الأماكن الحساسة هذه مثلا الرأس عندك، أي جهة مثلا عندك، الوجه العين، هذه الأمور يعني هذه الأماكن كلها أماكن يعني حساسة في جسم الإنسان.
يعني أني الرسالة اللي تبغى توصلها حق الأخوان الآباء ورب الأسرة، أني يعني في حالة أنت بتقوم بدورك واجبك، يعني الدور التربوي من تأديب أو غيره، لازم ما تطلع عن النطاق المسموح لك، يعني ما تتجاوز هذا الموضوع،
أنه يكون دور فقط مجرد يعني ضرب تأديبي لا أكثر ولا أقل.
صحيح،
ما يترتب عليه شيء. يعني
نحن الحين بنتكلم عن النتائج اللي يترتب عليه هذا الضرب.
نعم.
في هناك نتائج نفسية ونتائج جسمانية.
نعم.
تصير، فنبغي نحدد شو هي النتائج النفسية اللي تترتب على في حالة يعني الولد ياس يتعرض للضرب بشكل مستمر.
نعم طبعا، احنا بالنسبة للولد، الولد إذا دائما تعرض لعنف، إن كان هذا العنف مادي من خلال الضرب أو معنوي، تعنيف تهديد، راح يكون له تأثير مباشر على شخصية الابن هذا. الابن هذا قد يكون سلوكه عدواني في المجتمع، ليش؟ لأنه دائما يتعرض للضرب. ممكن يأثر هذا الشيء أيضا على زملائه وحتى على معلمه في المدرسة، أن هذا الشخص ردة فعله ممكن تكون عدوانية على زملائه في الفريج في المدرسة،
ما يقدر يمارسه داخل البيت بيمارسه خارج الله.
بينتقم من ربعه، بينتقم من مدرسة، فبالتالي هذا أيضا يعني له تأثير سلبي، ممكن يدفعه هذا الشيء لارتكاب الجرائم. وهذا شيء يعني بالنسبة لنا نحن شيء خطير ونحاول نتفاداه. الأب هني ممكن يعني إذا قام بتعنيف ابنه دائما، ممكن هذا الشيء يكون له مدخل لارتكاب الجرائم. أيضا موضوع عملية التنمر هذه أيضا ممكن يعني السلوك هذا يدفع الابن أنه يكون متنمر في 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 في, في المدرسة. جانب مهم أيضا عملية الخوف، الشخص يكون ممكن يصاب دائما بالخوف والقهر والكبت، ليش؟ لأنه
بسبب الأب.
بسبب الأب،
النتائج اللي كانت
يعني سبب مهم أيضا عملية قتل الإبداع. أنت هني شو هدفك من تربية ابنك؟ أن يكون شخص
متميز
في المجتمع،
ضعف
شخصيته بتقتل الإبداع اللي موجود فيه. فهذه يعني احنا نحاول قدر الامكان ان نوصل رساله الى الاباء، ان عمليه رده الفعل في اي سلوك لابد تكون يعني متساوية مع الفعل اللي ارتكب الابن.
ارتكب الابن. زين طبعا نتكلم عن الأثار هاي النفسية والمؤثرات اللي تأثر عليه في المجتمع. لكن هناك في جسدية، شو هي الجسدية؟
الجسدية طال عمرك احنا مسألة الضرب هذا انت ممكن يؤدي الى يكون في عنده عاهة مستديمة في اي مكان،
او حتى شلل،
او حتى شلل. يعني شوف الضرب اذا كان على الراس هذا ممكن يؤدي انه يكون في هناك ارتجاج في المخ، يكون في نزيف داخلي مع مرور الايام ما يتم اكتشاف هذا الشيء، اكتشافه. فبالتالي اللي راح يدفع ضريبة هذا الشيء الابن، وحتى الاباء نفسهم
الاباء
راح يندم على الشيء اللي سواه، ما راح يستفيد. يعني
نحن نبغي نلخص الموضوع مالنا اليوم ونوجزه في بعض النصائح والارشادات. الارشادات اللي نحن نبغي نوضحها ونوصلها للجمهور، اول بداية نبغي نتكلم عن توجيه الاباء. شو الرسالة اللي نوجهها للاباء فيما يتعلق بالعنف وكيفية تجنب هاي الاشياء؟
طال عمرك انا اوجز كلامي هذا في خاتمة لحديثنا هذا او لقائنا، ان نحن الأسرة في مجتمعنا هي نواة أي مجتمع. الأسرة متى ما صلحت هذه الأسرة هي تكون النواة والرافد لوجود ناس أسوياء، ناس مبدعين، ناس ممكن يمسكون دفة العمل في مجتمعنا من خلال إبداعاتهم وتميزهم في مسيرتهم التعليمية، وبالتالي رفع كفاءتهم ووصولنا نحن لتحقيق إنجازاتنا وتميزنا إن شاء الله في هذا المجتمع من خلال هذه الأسرة. فإحنا لو قام يعني قام كل رب أسرة باتخاذ إجراءات سلبية تجاه أبنائهم، الأمور هذه راح تنتهي من عنا، ما راح يكون في هناك عنا أفراد منتجين. ليش؟ لأن كل أبو راح يكون سبب في قتل هذه المواهب والإبداعات. فلا بد الواحد يفكر مليون مرة. في النهاية أوكي معنا، يعني مثلا عملية حتى عملية العقاب، إحنا هنا لازم نفرق عملية سن هذا الابن. إذا كان الطفل ممكن الضرب ينفع وياه، لكن إذا كان شاب في مقتبل عمره أسلوب الضرب ما ينفع وياه. ورب العالمين سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا بد يكون في هناك نوع من التوافق والاتزان ما بين العلاقة. الأب لا بد يعامل ابنه كصديق لا أكثر ولا أقل، يأخذ ويعطي وياه في الكلام. ليش؟ لأن في النهاية هذا ابنك وتهم مصلحتك. فنتمنى إن شاء الله من كل رب أسرة أن يفكر مليون مرة قبل ما يقدم على الاعتداء على ابنه. ليش؟ لأن تعنيف الأبناء له نتائج سلبية خطيرة، المجتمع راح يدفع ثمن هذا الشيء.
يعني نحن بنتكلم في موضوع اللي هو يعني تحديث أسلوب العقاب للابن. يعني اليوم ما نستخدم أسلوب الضرب وغيره، لكن في أساليب كثيرة مثل الحرمان، أحرمه من شيء معين، أحرمه من لعبة معينة. إذا مثلا الولد قام يطلع ويسي ورد عاقبه، أزعل عليه بطريقة معينة عشان يتأثر الابن وما يكون بطريقة. الضرب ما هو حل اليوم.
نعم. عملية التدرج، عملية التدرج. نعم. أنت في العقاب يعني مثلا أنت مثل ما تفضل أنك أنت، إحنا عيالنا متعودين أن كل نهاية أسبوع لازم تعطيه مصرف ويطلع للطلعة. في حال ما إذا أنت شفت الولد هذا ارتكب أي سلوك يعاقب هذا الشيء، تعال هالأسبوع أنت ما تطلع برا وما لك مصرف، بيحس. نفس الشيء مثلا إذا أنت عندك ولد كل يوم والثاني يخالف، كل شهر تدفع له بالآلاف مخالفات، هذا قل له تعال
خلاص
مصرفك هالشهر
مخصوم منه،
مخصوم تدفع مخالفات. ليش؟ بيفكر مليون مرة. فلا بد يكون في هناك نوع يعني من التوافق في العقاب.
نعم. الرسالة الثانية اللي مهمة جدا احنا نبغى نوصلها، إذن لا تفقد السيطرة أثناء قيامك بواجب التأديب أو توجيه ابنك، لأنك فقد السيطرة تطلع نتائج سلبية ويطلع مردود سلبي على الأبناء. فهاي نحن نقطة وايد مهمة. إذا مثلا اليوم أنا ولدي ارتكب شيء غلط ولا غيره وغيره، شو ما كان النوع الغلط، يجب أن تكون هناك في تحكم في العقاب، يعني ما انهد عليه مره واحده او اني اباشر بضربه وغيره وغيره، لا، في امور لازم اساويها معاه في كل الحالات.
مثل ما قلت يعني نحاول يعني الزجر الواحد يحاول مثلا انك انت ما تي من البدايه، اذا مثلا ولدك ارتكب اي سلوك على طول تي وتعتدي عليه مثلا بيديك من خلال انك انت توجه له مثلا صفعه في وجهه ولا شيء. وهذه من الاشياء اللي نحن دائما يعني نحاول نتجنبها. ليش؟ لان احنا اسهل حاجه بالنسبه للاب انه يصفع ولده في وجهه، وهذه لها يعني اثار سلبيه. ان كانت اثار يعني جسديه ممكن بضربك انت لابنك ممكن تتسبب له مثلا في انك تعمي، او مثلا ممكن يتعرض لارتجاج في مخه، وايضا له جانب ايضا نفسي على سلوك الابن نفسه، أنا باكر خلاص هذا الشخص بيكون ذرعت فيه انت الخوف من خلال قيامك دائما بالاعتداء عليه مباشره بهذه الطريقه.
سؤالنا الاخير سعاده العميد وبنختم ان شاء الله حلقتنا اليوم في برنامج الله يسلمنا وياكم، اللي هو مدى جاهزيه الشرطه في هذه الامور، في اجراءات تتخذ وفي امور تتخذ فيما يتعلق في هذا النوع من انواع القضايا؟
نحن طال عمرك جاهزين لكل انواع القضايا. مثل ما ذكرت لك سابقا ان نحن عندنا فريق عمل متخصص للتحقيق مع الاطفال، ايضا ضباطنا ومحققينا مؤهلين للتعامل مع كل المشاكل الاسريه. اجراءاتنا في مراكز الشرطه مثل ما سبق وذكرت لك انها تبتدي بعمليه التاكد من مدى صحه الشكوى، بعد ما نقوم باتخاذ كافه الاجراءات الاوليه واللي هي من ضمنها واساسها انها نحاول ننهي الموضوع في مركز الشرطه حفاظا على هذه الاسره. وفي تنسيق ايضا مباشر بيننا ما بين الجهة اللي هي أساسا مسؤولة عن حل هذه المشاكل اللي هي هيئة تنمية المجتمع. نحن في إمارة دبي، هيئة تنمية المجتمع هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذه المواضيع. فنحن في حال ورود أي مشكلة تخص أفراد الأسرة، سواء تم حل الموضوع في مركز الشرطة أو إحالته إلى نيابة الأسرة، يتم أيضا إشعار هيئة تنمية المجتمع. ليش؟ لأنه في فريق هناك عمل متخصص يقوم بمتابعة هذه الحالات، يتواصل مع أفراد الأسرة ويحاولون يعملون لهم زيارات ميدانية ويشوفون شو سبب المشاكل اللي تحصل. ليش؟ لأنه هيئة تنمية المجتمع الخوات اللي يداومون هناك والشباب اللي موجودين أساسا متخصصين في هذه العملية، وهم المعنيين أساسا بإيجاد الحلول المناسبة لحل المشاكل الأسرية.
العميد عبد الحليم محمد، نائب مدير مركز شرطة القصيص، مشكور على الحضور. مستمعين الكرام، كانت هاي حلقتنا لهذا اليوم في برنامجنا الله يسلمنا وياكم، وفي ملف جديد إن شاء الله.
الله يسلمنا وياكم.